بسم الله الرحمن الرحيم. بذلك كل متعلق يقصده المؤمن حماية له من غرور القلب وفتنة الأسباب. والحمد لله على نعمة العبودية له وشرف التكليف منه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلاة تليق بمقام الاجتداء له فكان محمودا محمدا، وتناسب مقام المجاهدة منه فكان حامدا أحمدا. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق الى ترتيب منهج الاله في قصة ابينا ادم، وبينا ان الرسل الذين جاءوا بعده ما جاءوا لينشئوا عقيدة ولا ليأتوا بمنهج جديد. اللهم إلا ما تحوج إليه الحياة في أقضيتها الجديدة. وكانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يزيحوا عن النفس البشرية غبار الغفلة وصدأ الأخذ من البيئات الطالة. وبينا أن قصة أبينا آدم تشمل كل عناصر المنهج الإلهي من أمر ومن نهي ومن متعلقات للأمر ومن متعلقات للنهي. وبينا أن القصة في إنجازها متن للحياة الطويلة في كل ألوانها وفي كل مراحلها. ومن عادة المتن الإيجاز، فحين يوجد القرآن المنهج في قصة آدم يبينه بمذكرات إيضاحية تناسب مستويات العقول وتناسب مجالات الحياة. وعرفنا أن آخر اتصال للسماء للأرض إنما كان على يد محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كنا إن أذنه عليه الصلاة والسلام هي التي استقبلت آخر أخبار السماء، ولسانه أذاع آخر منهج لها. وكانت أمته صلى الله عليه وسلم امتدادا لرسالته، لأنه لا نبي بعد. هذا الامتداد يشهد له قول الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أرسله ليكون شهيدا على هذه الأمة، شهيدا على أنه بلغها ولم يكتم عنها شيئا من وحي الله. والمطلوب من أمته أن تكون امتدادا لهذه الرسالة، فيجب عليها أيضا أن تشهد على الناس جميعا أنها بلغتهم هذه الرسالة. وتكلمنا على العناصر، على بعض العناصر البارزة في القصة، وتكلمنا عن الرمزية التي تحدد مهمة النوعين من الإنسان عند قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ونحب الآن قبل أن ننتقل إلى موضوع الليلة أن نكمل الحديث على عجل وعلى إيجاز، فنبين أن الحق سبحانه وتعالى حينما أسكن آدم الجنة حتى لا يستقبل منهج الله استقبالا نظريا، بل أراد الحق أن يعيش آدم المنهج عيشة تطبيقية. المنهج بكل عناصره، أمر نهيا نسيانا وعصيانا، غفلة توبة، وما يؤثر على ذلك المنهج من الإغواء الشيطاني في إبليس، وما يتضمنه ذلك المنهج من أنه منهج للحياة عامة، ومنهج يعطي الإنسان عمرا أطول مما يريد الماديون أن يعطوه له. فهذا الإنسان الكريم على الله، هذا الإنسان الذي تكفرت له كل هذه الأكوان بما فيها، لا يعقل أبدا أن يكون تسليم ذلك الإنسان مقتصرا على تلك الحياة التي قد لا يعيش منها إلا زمنا يسيرا. فلا بد أن يكون عمره مناسبا للكتاب، مناسبا لسيادته. ولذلك كان ولا بد أن نجد له عمرا بواسطة العقيدة، أو بواسطة تحسين المنطق، أو بواسطة تحسين العقل. فلا بد أن تتعدى حياته إلى حياة أخرى. إذن فهذا المنهج الإلهي يعطي الحياة كل المبادئ التي تلزم للنهوض بها في كل مستوياتها. وبينا المستويات التي تتطلب المنهج، مستويات نفسية، ومستويات عقلية، ومستويات اجتماعية. وبعد ذلك من أحسن في هذه المستويات كان له جزاء. وقلنا إن الجزاء على الشيء غير موضوع الشيء. فإذا كانت الآخرة جزاء على الصالح فيما تعمل من دنياك، فلا شك أن موضوع المنهج إنما هو الحياة الدنيا. فإن أحسنت المنهج أخذت الجزاء، وما كان الجزاء على شيء هو موضوعه. إذن فالآخرة ليست موضوع المنهج، ولكن الدنيا هي موضوع المنهج، والآخرة هي الجزاء لمن يحسن المنهج. وبقي علينا أن نلم إلمامة قصيرة ببعض العناصر في المنهج. بعض هذه العناصر أن الله حينما أمر آدم أن يأكل من جميع ثمار الجنة رغدا حيث شاء، وحينما أراد النهي لم ينهه عن الأكل، وإنما نهاه عن الاقتراب من الشجرة الممنوع أن يأكل منها. هنا يتحدد عنصر بارد من عناصر المنهج الإلهي. فالأمور المأمور بها يطلب منا الحق ألا نتعداه، والأمور المنهي عنها يطلب منا الحق لا أن نفعلها ولكن أن لا نقربها. وفرق بين أن يقول الله لا تأكل من هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة. إذن فمجرد القرب من الشجرة منهي عنه في المنهج. ولماذا؟ لأن لكل معصية حمم، هذا الحمى تشيع فيه المعصية بمنطق نفوذها. فحين يطلب الحق من المؤمن أن لا يقرب الشيء المحرم يكون معناه من باب أولى أن لا يباشره. ولذلك نجد القرآن في عباراته بعض الأوامر وفي عباراته بعض النواهي تختلف اللفظة، لتتحرك لفظة لا تناسب المقام وتأتي لفظة أخرى، وقد يكون المعنى في الإجمال معنى واحدا. فهو مرة يقول عند حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ولا تعتدوها لها معنى ولا تقربوها لها معنى. إذن فالأمر بها، فالنهي عن القرب نهي عن المباشرة من باب أول. ولذلك يحلو لبعض الذين لا يقدرون على حمل نفوسهم على منهج الله أن يحاولوا أن يجدوا مبررا لبعض سلوكهم ولبعض تصرفاتهم. فقد سمعت مرة مجادلا يجادل في الخمر ويقول إنها لم تأتي بنفس التحريم، لم يقل الله حرمت عليكم الخمر كما قال حرمت المسجد. فقلت له ولكن قال فاجتنبوا، والاجتناب في هذا الموقف اقوى دلالة من تحريم الشرب. لأن تحريم الشرب يفتي فيه أن تحقق المتعلق بأن لا تشرب، ولكن الاجتناب يعني أنك لا تكون في مجلس، ولا تكون بمرأة، ولا تشاهد من يشربه، ولا تشاهد من يعتصرها. إذن فالاجتناب أوسع دائرة من قوله حرمت عليكم الخمر. ذلك من رمزية المنهج في قول الله سبحانه وتعالى لا تقربا هذه الشجرة. ويدل على ذلك أن إبليس حينما خالف أهله وخالف زوجه المنهج واقترب من الشجرة أشار إلى الشجرة، ما نهاكما ربك عن هذه الشجرة، فلولا القربان لما تمكن إبليس أن يسير إليها. إذن فهما أي آدم وزوج دخل في حمى المعصية، ولو لم يدخل في حمى المعصية لكان ذلك أدعى أن لا يكون له. وأيضا رمزية أخرى، هذه الرمزية يكرهها قول الحق سبحانه وتعالى، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. إذا قبل أن يذوق الشجرة المحرمة لم تبد السوءة. فما معنى هذا؟ كلمة سوءة تفيد أنه تفيد أن السوءة أمر يستحى من أخاه. سوءة عورة. قبل أن يأكلا من الشجرة كانا يتغذيان بمنهج الله، وحينما ذاق الشجرة تغذيا بشهوة نفوسهما. حين تغذيا بشهوة نفوسهما لا بد أن يظهر لتلك المخالفة أثر، والتجربة حسية. إذا فلا بد أن يكون الأثر حسيا. كيف يكون؟ حين يوجد الجنين في بطن أمه لا شك أنه يتغذى، لأنه ينمو، وما دام ينمو فهو يتغذى. ولكن الجنين الذي يتغذى ليست له فضلات، لأنه لو كانت له فضلات نتيجة الغذاء لاحترق في مسيرته. إذن فهو يتغذى بالقدر الذي لا عمل للعقل البشري فيه أبدا، بل هو تفكير من دم أمه ومن مقومات حياته على قدر نماء تلك الحياة. ولكن الإنسان حينما يدخل نفسه في المنهج يدخله على جهل منه بما يقوم. فحين لم يذق آدم ولم تذق حواء الشجرة المنهية تغذيا على منهج الله، فما الذي كان يدلهما على أن تلك الفتحة الخاصة ليست كفتحة الفم أو فتحة الأنف؟ والعضو البارز في الرجل لماذا لا يجعله كأنفه البارز أو كأصبعه هذا؟ إذا فهو لا يعرف شيئا اسمه عوى، ولا يعرف شيئا اسمه سوءة. ولكن لما ذاق الشجرة وخالف المنهج حصل من ذوق الشجرة ومن مخالفة المنهج خروج عن منهج التغذية الإلهي، فكان ولا بد أن ينشأ من ذلك فضلات. هذه الفضلات لا بد أن تخرج، تخرج بما لها من رائحة وبما لها من قدارة وبما لها من مكانة. فلفتهما إلى أن ذلك أمر قبيح يجب أن يحترم. تلك هي فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءات. هذا مسألة، تلك مسألة حسية تعطينا ما تعطينا في عالم المناهج كلها. فمنهج الله حين لا يخالف حسية أو معنوية، نفسية أو عقلية أو اجتماعية، لا تبدو في الفرد ولا في المجتمع عورة، ولا تبدو فيه سوءة. وحين يدخل عقل الإنسان ليتحرر ويأخذ برأيه ويأخذ بفكره في المنهج تبدو سوءات النفس وتبدو سوءات المجتمع. ولذلك لا تجد سوءة في المجتمع ولا عورة فيه، وحين تدققها تجد منهجا إلهيا فولا. فلا تجد جائعا إلا ومنهج إلهي يقول، إما من الجائع نفسه بأن عنده طاقة ولم يؤمنها ليعيش بسد يده، أو إما أنه بعيد لا طاقة له ولكن المجتمع أهمل حق الله فيه. كذلك في كل شيء تجده في المجتمع لا يرضى عنه العقل ولا الضمير ولا الخلق، لا بد أن يكون ذلك نتيجة لمخالفة منهج من مناهج الله. ودائما اذكر في ذلك التجربة الحسية في قول الحق، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. وأيضا فالقصة تبين لنا عنصرا من عناصر الخروج عن الناس، إما بالغفلة بالنسيان، ولقد عجبنا إلى آدم من قبل فنسى. والنسيان كان من آدم يعتبر معصية، لأن آدم شهد كل الأحداث وأخذ التكليف مباشرة من الله، ومنطق التكليف فيه محدود في مسألة واحدة، كل لا تأمل تكليف من الله مباشرة، كيف ينساه آدم وهو المخلوق باليد المباشرة، وهو المسجود له من الملائكة، وهو المنبه عليه بألا يطيع نفسه وألا يتبع الشيطان. إذن فالنسيان في مثل هذه الطرق يكون معصية. وبعد ذلك تدلون القصة على عنصر زائد عما في النفس، عنصر خارج في الإغواء. هذا العنصر الخارج في الإغواء هو عنصر إبليس، عنصر الشيطان الذي عصى. فلماذا يكون هو العاصي؟ لماذا لا يعصى كل الناس؟ ولذلك في القصة علل الله لآدم حين نصحه أن لا يستمع إليه إنه عدو لك ولزوجك، والعداوة مسبقة، فقد امتنع عن السجود وادعى بالخيرية وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من سجود. إذن فالعداوة مسبقة، فكان يجب أن لا يطمئن آدم أبدا إلى من سجد إليه. فالحق سبحانه وتعالى جاء في عنصر المنهج وقال إما أن تأتي الغفلة من الإنسان نسيانا للمنهج، وإما أن تأتي الغفلة من أمر خارج يغيره. هذا الأمر الخارج الذي يغيره هو أن إبليس وذرية إبليس والشياطين الخاضعين لإبليس. ماذا قال إبليس؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المقتصر الذي استخلصه لك يا رب لا قدرة لي عليه. ولذلك كان إبليس عالما حين أخطأ، حينما قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، لولا عزة الله عن خلقه، وأنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنه لا حاجة لله في أن نؤمن به، ولا يضره شيء إن كفرنا به. عزة الله عن خلقه هو المنفذ الذي دخل منه إبليس. ولو أراد الله الناس مهديين ما استطاع إبليس أن يأخذ واحدا إلى منهجه ليخالف منهج الله. إذن فقال بعزتك لأغوينا، عرف إبليس كيف يخرج. فكيف نستطيع أن نفهم غفلة المنهج؟ أهي حماس وسخرة أم هي منطق شيطان وتكذيب؟ قالوا المسألة في منتهى البساطة، إذا حدثتك نفسك بخاطر المعصية، فإن وقفت نفسك عند معصية بعينها لا تبارحها، وكلما صرفتها عادت إليك بمغريات نفس المعصية، وقفت عندك فاعلم أن تلك شهوة النفس، ولا تتهم إبليس. أما إذا جاء خاطر المعصية فتبتع، فانتقلت إلى معصية أخرى فتبتع، فانتقلت إلى معصية ثالثة، فاعلم أن ذلك منهج إبليس، لأن إبليس يهمه أن تكون عاصيا على أي لون من ألوان المعصية، والنفس تريدك عاصيا على لون يشيع لها غفلة. فإذا وقف الخاطر في المعصية عند معصية بعينها، فاعلم أن ذلك خذ النفس. وإن انتقلت بالخاطر من معصية هذه شدة ففتحت معصية أخرى، فاعلم أن ذلك من باب الشيطان. إذن فالمقياس يستطيع أن يعرفه المؤمن. أما نفسه فعليه أن يضع أمامها الغاية النفس، وعليه أن يبين لها الأثر الذي تبن النفس، أن حواجز الشر حين يحجز النفس عن شهواتها أنه ضد النفس، ولكن علمها وعرفها أنه ما منعك إلا عن شهوة عاجلة ليحقق لك منفعة آجلة خالدة. علمها أنه لم يمنعك يا نفس من أن تصنعي هذا العمل إلا أنه يؤذيك ويؤذي غيرك. ولو أبحت لك ولو أبحت يا نفس أن تنطلقي من منهج الله، فأبيحي أيضا للناس أجمعين أن ينطلقوا من منهج الله. وإلا فهل أنت الوحيد الذي تنطلق نفسك عن منهج الله والباقون مقيدون بمنهج الله؟ لا، إن أبحت لنفسك أن تنطلق من منهج الله فأبح للآخرين أيضا. ولذلك يجب يا نفس أن تقارني بين ما يؤخذ منك بالتكليف حين يسلفك الحق وبين ما يعطى لك من التكليف حين يسلف الله لك. إذن فالتكليفات عليك لمصلحة الغير والتكليفات للغير لمصلحة. فإذا أخذ الله منك حرية في تصرف فإنه أخذ من الآخرين جميعا حريات متعددة في تصرفاتهم أيضا. قال لي لا تسرق، فضيق علي شهوة نفسي وأنا أريد أن أسرق لأتمتع بمال الغير فيما حرم الله. نقول له لا، حين قال لك لا تسرق أخذ منك شيئا من حريات تصرفك، وحينما قال لكل الناس دونك لا تسرقوا من فلان، إذن فهو حين أخذ منك أخذ لك، حين أخذ منك أعطاه. إذن فيجب أن تنظر إلى المنهج الإلهي، ما لما أخذ منك ولكن لما أعطي لك. فإن أخذ منك شيئا فقد أعطاك أشياء، إن حدد قدرتك في عدم الظلم وقدرتك محدودة فقد حدد قدرات الآخرين جميعا من ظلمه. أيهما أكثر، أن تنطلق وينطلق الناس عليه؟ لو جاء لعاقل بهذا السؤال لما. ولذلك كانت مهمة الدعاء أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيح ذلك المنهج. حينما جاء له أعرابي فشكى له تفرده الجنسي، العربي صادق مع نفسه لم يكذبه، لأنه حين يجد مرضا كهذا المرض ويذهب إلى الطبيب الأعظم ليعرض لم يفتح، وإنما قال المرض. إذن فاعترافه بأنه مريض وذهابه إلى الطبيب الأعظم ذلك أول بداية في العلاج. فماذا قال له الطبيب الأعظم؟ الطبيب الأعظم لم يقل له قال الله، ولم يقل له قل، ولم يأت له من باب الإعذار، وإنما جاء له من باب المنطق النفسي الذي تجعل السائل أو صاحب الحاجة هو الذي يفرض على نفسه الإجابة. حينما شكى له أنه غير مستطيع أن يمنع نفسه عن تفرجها الجنسي، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يلفته إلى المقارنة بين تحديد حريته هذه وبين تحديد حريته، ولكن عجزت عن خلقه هي المنتج الذي أنفذه، بدليل أن المخلصين لا أستطيع شيئا عليه. وبعد ذلك شرحت القصة الموجزة منهج الشيطان في الإغواء. شرح القصة لمنهج الشيطان في الإغواء ليعلم المؤمن كيف يدخل الشيطان. فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا فالشيطان لا يجلس في البار ولا يجلس في المواسير، لأن الذي يرسى البار أو يرسى المواسير قد فرغ الشيطان منه واطمأن إليه وكله إلى شهوة نفسه وانتهى. الكافر تطمئن السبيل عليه، إلا إن حاول الكافر أن ينظر في الأدلة ليؤمن، هنا يبرز له الشيطان. لكن ما دام كافرا والعاصي في معصيته لا يبرز له الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان لص يتسلسل إلى العقائد، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فما دام لصا فهو لا يدخل البيت القريب أبدا ولا يحوم حول البيت القريب، ولكن اللص دائما يحوم حول البيت العام. فلأقعدن لهم صراطك المستقيم، معناها أنه سيأتي أصحاب الطاعات ليوسوس لهم في الطاعة ليصرفهم عنها، أما أصحاب المعصية فما أغناهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن فالمؤمن الذي نبه بذكر هذا العنصر في القصة يجب أن يحسن جيدا إلى قبائل الشيطان، في أنه تأتي الصلاة صارت مقبلا عليها فيدخل في نفسك أشياء قد تجعلك تتعوق قليلا، وقد يزينها لك وقد يخسر. إذا فاحذره من هذا المكر. وقد ييأس الشيطان من الصاحب من المؤمن أن يعصي فيدخل إليه من باب الطاعة، يزيده غرورا في طاعته ومتى زاده غرورا في طاعته فقد فقد استحقاقه. رب معصية أورثت ذلا وانتكارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ثم يأتي في منهجه ليبين مداخله على النفس المؤمنة. ما مداخله؟ قال: ثم لآتينه من بين أيديه تمام ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. تلك جهات الشيطان. نلحظ أن الجهات الست فقد منها جهتان، جهة العلو وجهة التحت والفوق لا يأتي منهما الشيطان. لماذا؟ لأن الفوقية فيها استعلاء النفس إلى السماء، فيها الاستعلاء إلى عزة الربوبية، وفي التحت إخضاع النفس لذل العبودية. وإن عبدا مؤمنا دائما في باله علو الربوبية وخضوع العبودية لا يمكن أن يأتي له الشيطان أبدا. إذا فهذان الجهتان لم يأتي منهما الشيطان. قال: من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال. والذي يدل على مثل هذه الأمر أن سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه جاء له رجل لأنه كان يعلم قوة ملكته في الحجة، فظن أنه يفتي في العلم وفي غير العلم، فذهب إليه وقال: يا إمام، لقد كان عندي مال وفدت عليه فدفنته في أرض، ثم نسيت المكان الذي دفنت فيه المال، فأين هو يا إمام؟ ضحك الإمام وقال: يا أخي، ليس في هذا علم، ولكني أحسان لك. إذا أقبل الليل فتوضأ وقم لربك هذه الليلة مصليا وقم في حضرته، فلعل الله أن يفتح عليك بتذكر مكان هذا المال. فذهب الرجل، فلما أصبح جاء إلى أبي حنيفة وهو ضاحك، فقال له: ماذا؟ قال: وجدت المال. قال: وكيف؟ قال: ذهبت كما قلت فتوضأت ووقفت بين يدي ربي، فوالله ما مكثت طويلا حتى تذكرت المال في موضع كذا وعلامته كذا. فضحك أبو حنيفة وقال: والله لقد علمت إن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك. وسيأتي وقد هذا معناه أن الشيطان لا يمتلك كل قوة إلا ما حين ينفعل العبد المؤمن بالطاعة. فإذا كان العبد المؤمن يقظا كيسا وعرفه حين يدخل عليه بالتخبيط عن الطاعة، فليقل للشيطان: كسفتك. حين يقول للشيطان: كسفتك، أعوذ بالله منك، اذهب يا بعيد يا أبا مرة عليك لعنة الله، عرف أنك عرفت سمته وعرفت مدخله. وما دمت قد عرفت سمته وعرفت مدخله فلن يأتي إليك بعد الآن. كاللص الذي يحوم فتعرفه واللي عرفته لا يحوم فتعرفه. وبعد ذلك تتعرض القطة لمنهج الحياة، وقد تكلمنا فيها بكل زواياها على قدر ما اتسع له الوقت. ثم بعد ذلك يأتي إلى يوم القيامة، تقول القصة القرآنية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي آية ثانية: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فالانصراف عن المنهج لرفع الإيجاد في القصة يدل على أن المنصرف عن المنهج لا تصلح حياته في هذه الدنيا ولا حظ له في حياته الآخرة. قد يسأل سائل فيقول: إن الذين ينصرفون على المنهج في رغد من الحياة، ولو شاء الله كما قال لجعل لهم زخرفا وبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. نقول له: كما سبق أن قلنا، ليست في النفس قوة واحدة هي قوة شهوة البطن والفرج والكلب، هناك قوى أخرى، وهذه القوى الأخرى تتطلب غذاء، والإنسان السعيد هو الذي تنسجم قواه، فلا تقوى قوة وتغذى وتجوع قوة وتبقى. حين لا يوجد ذلك توجد كما قلنا قوة في النفس تحتاج الى غذاء، ولكنه لا يعرف كيف يغذيها ولا ما هي حتى يغذيها. فيكون في تحقيقة من العين وفي رغبة، وبعد ذلك اذا استقصيته في حياتك وجدت فيه زوايا من زوايا الحب، وزوايا من زوايا ضيق في الحياة، وزوايا من زوايا الفرب بها. والذين يصرفون الحياة الى المادية الفقرة التي تترسد في الطعام والشراب والمأكل والحياة المادية، هم قوم يريدون كما قال المفهوم السلسل ان ينتسكوا بالانسان الى مكتبة الحيوان. الانسان لابد ان يكون صبور. بعد ذلك يقول الحق حياتهم لا تقف. وإن وضربنا في اللقاء السابق مثلا بأرقى أمة وبأرقى مستوى في المعاد، وبعد ذلك في أحصائيات مرض الأعصاب والانتحار والفرم بالحياة السنة. إذن فهذه شيء وذلك شيء. والضيق ليس هو الضيق المادي، وإنما الضيق الذي يتعب هو الضيق الروح، الضيق المعنوي، الضيق العاطفي، الضيق الذي لا تشعر له بسبب، هذا هو الضيق الحقيقي. ولذلك قال الشعراء: ليس بحمل ما حواه الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. هذا هو الحمل الذي ينوء به الإنسان، وهذا هو الحمل الذي تتكفل الأديان بأن تقتلعه من نفسه. وبعد ذلك يأتي الحق ليكون معيشتهم في الحياة ضوء وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فالحياة الآخرة لم تهمل في القصة. وإذا أردنا أن نبحث المسألة بحثا تجاريا، بحثا اقتصاديا، بحثا مبنيا على الربح النفسي وعلى خسارته، نقول من مؤمن: أنت إذا كنت وأنت صغير توجه أبوك لحرفة، كم تقضي من العمر في تعلم تلك الحرفة؟ لا أقل من 10 سنوات، وكم حرفة هينة 5 سنوات. والذي وجهها أبوه لأن يتعلم، متى يقضي؟ قصد العلم في نصف العقد الثالث مثلا، في 25. نسأل صاحب الحرفة والذي ذهب ليتعلم لتكون حياته أرقى ومستواه في الحياة أعلى، يقول له: أنت في سن 25، على فرض أنك في النجم مجتهد وانتهيت من العلم، كم توفر لتعيش متمتعا بثمار ما تعلمت؟ سيقول لك متوسط الأعمار خلاها 65-70. إذا فقد تعب أهلك وتعبت 25 سنة لترفها المدة الباقية. ولكن المدة الباقية هذه أهي متوقنة أم مضمونة؟ قد يختبر وهو صغير فلا يبلغ هذه المدة. إذن فهي مضمونة وغير متوقنة. إذن فمن ناحيته على فرض أنه عاش إلى متوسط الأعمار محدودة عليه، ولكنها غير متوقنة بل مضمونة لجواز أن يكون كذا ثم يموت عليه. وأيضا فالنعيم الذي تنتظره بعد هذا الكفاح والعمل، ما أي مستوى له؟ سيكون مستواه على قدر إمكانياتك وعلى قدر تصورك في النعيم. ولذلك نجد البشر يختلفون في تصور النعيم، فتصور النعيم عند المتبذل وتصور النعيم عند المتقدم. وقد يكون في الحضر في بيئة نامية، فيكون التصور للنعيم في بيئة متحضرة أوسع. إذا تتصور الإنسان النعيم قاد على علاقة أن يتصور النعيم ما هو، وأن تكون عند الإمكانيات التي تتصور بإمكانياته وبإمكانيات المدة السابقة. وكل عمل ناجح في الحياة كيف يقاس؟ العمل الناجح في الحياة إنما يقاس بأن يعطيك خيره في زمن أطول من زمن الرياضة على الحياة. هذا هو العمل الناجح. لو أن الإنسان يعمل سنة لينعم سنة يبقى العمل مكتوب، إنما يعمل ساعة لينعم يوما، يعمل يوما لينعم أسبوعا، يعمل أسبوعا لينعم شهرا، ينعم شهرا يعمل شهرا لينعم عاما. إذن فكل عمل نفيس الزمن الذي تنتفع فيه بثمرات العمل مع الزمن الذي أهلك لأن تأخذ هذه الثمرات. فإن كانت المدة متساوية تبقى في صفقة لا تفرق، وإن كانت أقل تبقى صفران، وإن كانت أجل تبقى صفقان. فسنسلم جدلا أنك أخذت متوسط الأعمار، كيف تتنعم هذه المدة؟ ستتنعم على قدر إمكانياتك وتصوراتك في النعيم. لكن إذا آمنت باليوم الآخر وأنه جزاء على العمل الصالح في دنياك، فماذا يكون موقفك؟ سآخذ زمنا لا حدود له، قارنه بالزمن المحدود في مستقبل يوم. إذا هذا زمن لا حد له حدود، وأيضا زمن متوقع فلم تختبر فيه، وزمنك مضمون، وأيضا فإمكانياتك نعيمك على قدر إمكانياتك في الأولى، ولكنها على قدر إمكانيات ربك في الثانية. فقارن إذن بين زمن محدود بزمن ليس محدودا، وقارن زمنا متيقنا بزمن مظنون، وقارن تنعما على قدر إمكانياتك بنعيم على قدر إمكانيات ربك. إذا فالذين يؤمنون هم أكيس وأعقل الخلق جميعا، لأنهم أعطوا أنفسهم ما لا يمكن لكافر أن يأخذه أبدا، بل على العكس سيأخذها من النخيل إلى النخيل.